بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ: خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر محرما بقتل حية بمنا. قال: رواه مسلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم، فقال: حدثني، أو فقال: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: رواه مسلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس كلهن فاسقة يقتلن، كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم: الفارة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. قال: رواه أحمد. كنا بدأنا الكلام على هذه الأحاديث في آخر درس من دروسي هذا الكتاب المبارك، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى عددا من الروايات كلها تثبت أن للمحرم أن يقتل هذه الدواب التي سميت، وإن جاء في بعض الأحاديث أنها خمس، لكن ذكرت في بعض الروايات أنواع زادت على الخمس. وهنا يقف الفقهاء في تفسير كلمة خمس، فمنهم من قال إن الحديث ورد بلفظ الخمس، وأن ما زاد على الخمس يعد ناسخا للخمس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في أول أمره بخمس ثم أضيف إلى الخمس مما نسخ هذا الحكم وهذا الحصر في الخمس. ومن الأصوليين من قال إنه لا ضرورة للكلام على النسخ، لأن النسخ يتطلب معرفة تاريخ المتأخر من المتقدم، لكن إذا وضعنا في الحسبان وفي الاعتبار أن علماء اللغة لا يجعلون للعدد مفهوما، وعلى ذلك يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول أخباره خمسة أنواع من الدواب يقتلنا في الحل والحرم، ثم أضاف إليهم مثل الحية وبعض أنواع السباع، مما يدل على أن العدد ليس بمفهوم، ليس له مفهوم، وأنه أخبر مرة بخمس ومرة زاد ومرة أنقص، وإنما المراد بقوله يعني أنها أنواع، أي أنها أنواع، لأن لفظة الخمسة تدل على التنوع، أو أنها يعني حيوانات كثيرة إذا قلنا إن لفظة العدد إنما يراد بها التكثير ولا يراد بها المفهوم، بحيث تنحصر ما بين الستة والأربع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى غير الخمس، فسمى الحية وأمر بقتلها، مما يدل على أن النهي ليس مقصورا، أو أن الأمر ليس مقصورا في الخمس. كذلك من المباحث التي تناولها المصنف في هذا الموضوع قوله خمس فواسق. قال الفواسق جمع فاسق، والفاسق المراد به الخارج يعني عن المألوف، لأن هذه الدواب من طبيعتها أنها تؤذي، ولما كانت مؤذية تتسلط على بني آدم وتؤذيه، لذلك جاز قتلها. وهذا وصفها بكونها فواسق مشعر بالعلي التي بسببها تقتل هذه الدواء، فعلى ذلك يمكن تعدية الحكم إلى كل دابة توصف بأنها فاسقة وبأنها تؤذي ومن شأنها أن تؤذي، فيجوز قتلها في الحل وفي الحرم، ويجوز قتلها للمحرم وغير المحرم. يقتلنا في الحل وفي الحرم، أما المراد بالحل يعني خارج أرض مكة، والمراد بالحرم داخل أرض مكة، سواء كان قاتلها متلبسا بالإحرام أو غير متلبس بالإحرام. ساغ له قتلها لأن من شأنها أن تؤذي، ومثلها لا يعني مثل هذه الحيوانات جبار لا شيء فيها، ولذلك قال الجمهور من أهل العلم أنها تقتل ولا جزاء فيها، ولا يلزم من قتلها بأن يفديها. وقد خالف في ذلك بعض التابعين كعطاء وغيره، وقالوا بأن لبعض ما يقتل فدية، إلا أن هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجواز قتل هذه الفواسق لم تذكر ولم تشر إلى الفدية، فدل ذلك على أنها لا فدية فيها، وهذا هو القول الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. لا، هي لا تكون قياس، وإنما تندرج تحت العلة، فكل حيوان وكل دابة مؤذية تقتل، لكن إذا قلنا إن العدد له مفهوم عندئذ نجري القياس، نأخذ العلة ونقول إيش، نقول يقاس على الخمسة. وأما إذا قلنا العدد لا مفهوم له ونظرنا إلى العلة وهي الأذى، فكل حيوان مؤذن يعني يجوز قتله، فيكون هذا من فحوى النص. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا هذه الأحاديث، الأحاديث الأربع الأول رويت في الصحيحين أو في أحدهما، ولذلك المصنف لم يتعرض للكلام عليها، وإنما أشار إلى حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد، قال حديث ابن عباس أورده في التلخيص، يعني أورده الحافظ ابن حجر في كتابه التلخيص الحبير، وسكت عنه، لأن ابن حجر من شأنه إذا كان الحديث فيه ضعف ومتكلم فيه أنه يبين ما فيه من ضعف، وسكوته مشعر بأن الحديث خال من الضعف. قال وأخرجه أيضا البزار، يعني في مسنده المسمى بالبحر الذخار. والطبراني في الكبير يعني في معجمه الكبير، والأوسط أي أخرجه في معجميه الكبير والأوسط، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس، والمدلس إذا روى حديث ينظر إن كان بالعنعنة نتوقف عن قبوله حتى يظهر ما يدل على السماع، أما إذا جاء الحديث مصرحا بالسماع فمقبول ما دام راويه ثقة وعندئذ لا أثر للتدليس. قوله خمس، قال ذكر الخمس يفيد بمفهومه نفي هذا الحكم عن غيرها، هذا إذا أخذنا للعدد مفهوما أو أخذنا لللفظ مفهوما، ولكنه ليس بحجة عند الأكثر، أي ولكن العدد لا مفهوم له. ما معنى ليس بحجة؟ يعني إنه المفهوم مفهوم العدد لا أثر له ولا حجة فيه ولا يحتج به عند الكثير أو عند الأكثر من الأصوليين، لأن العدد لا يورد وقد لا يراد به لفظه ولا يراد به مفهومه. قال وعلى تقدير اعتباره، ولكنه ليس بحجة عند الأكثر. كيف ولكنه عند الأكثر؟ لكن عندك العبارة في الأول إيش؟
وليس بحجة ولكنه بلا.
ما في ولكنه في الأول؟ يعني نحن العبارة عندنا ولكنه ليس بحجة عند الأكثر، أن العدد لا مفهوم له، هذا الذي هو معروف عند أكثر الأصوليين. ها؟ أما العبارة عندكم يعني فيها تحتاج إلى تحرير، وليس بحجة ولكنه عند الأكثر، المفروض أن يقدم قول الأكثر دائما. ولذلك قال وعلى تقديره، يدل على أنه لو قلنا بأن للمفهوم للعدد مفهوم عند غير الأكثر فيمكن أن يكون قاله صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها، لأن هذا من الأدلة، هذا الحديث من الأدلة التي استدل بها الأصوليون على أن العدد لا مفهوم له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الخمس والعدد ذكر زيادة، ومثله أيضا أوتيت خمسا لم يؤتهن أحد قبلي، أيضا هذا العدد هذا الحديث ذكر فيه خمس خصال وجاءت أيضا خصال أخرى، مما يدل على أن العدد لا مفهوم له. قال وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله صلى الله عليه وآله وسلم أولا، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في ذلك الحكم، يعني فيكون في المسألة نسخ، وإذا أمكن الجمع بين النصوص بغير النسخ كان ذلك أولى، فإلغاء المفهوم عندئذ يكون فيه جمعا بين ليه بين الأدلة، والجمع مرجح على الإيه، والجمع مقدم على الترجيح، لأن لو قلنا بأن العدد مفهوم وأوردنا هذا العدد ثم جاءت الزيادة زيادة الحية وزيادة بعض السباع، نضطر إلى القول بنسخ الروايات الأول، لكن إذا ألغينا مفهومها وتبقى ولا تنسخ وعندئذ يكون جمعا بين الروايات، والجمع مقدم على الإيه على الترجيح. ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في ذلك الحكم، فقد ورد زيادة الحية وهي سادسة، كما في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه، وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب. وزاد أبو داود من حديث أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه السبع العادي. هكذا عندكم؟ هنا قد يرد إشكال، كيف يكون سبع ويكون عادي؟ ها؟ ألا يكفي وصفه بالسبع؟ يعني العادي هنا زيادة تأكيد في الوصف، أو أن هناك سبع عادي وسبع غير عادي؟ ها؟ لا شك أن كلمة عادي هنا وصف أريد به، يعني مأخوذ من الـ من الـ من الفعل عدا، يعدو، فهو عاد. وهذا من شأن السبع، ما يسمى سبع إلا إذا كان من طبيعته أنه يعتدي. قال من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه السبع العادي. وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذئب والنمر، فصارت تسعا، أي تسع حيوانات موصوفة بالفسق. قال في الفتح لكن أفاد ابن خزيمة عن الذهلي، لو محمد ابن يحيى الذهلي، أن ذكر النمر ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور. وإذا قلنا إن هذا من تفسير الراوي فتبقى الخمس، لكن يرد عليها زيادة الحية والسبع. قال ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب. قال صلى الله عليه وآله وسلم يقتل المحرم الحية والذئب، يقتل المحرم الحية والذئب. قال ورجاله ثقات، لكنه كما رأينا مرسل، فهو عند من يقبل مراسيل سعيد بن المسيب يحتج به، خصوصا وأنه قد توبع من مسانيد أحاديث مسندة كما مر بنا. قال وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاد عن وبرة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الذئب للمحرم، لكن يقول وحجاج ضعيف وقد خولف. ووجه المخالفة هو تسميته للمأمور به وهو الذئب، لأن الذي جاء قتل الكلب العقور. قال وروي موقوفا كما أخرجه ابن أبي شيبة، يعني من حديث ابن عمر. قوله خمس فواسق، قال النووي هو بإضافة خمس لا بتنوين، لا تنوينه، يعني خمس فواسق، وإنما قلنا فواسق لأن هذا الاسم ممنوع من الصرف فهو يجر بالفتحة. قال لا تنوينه. قال وجوز ابن دقيق العيد الوجهين، يعني يقال خمس فواسق ويقال خمس فواسق، على أن فواسق صفة للخمس. وأشار يعني ابن دقيق العيد إلى ترجيح الثاني خمس فواسق. قال النووي تسميته هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج يعني عن الحال وعن الهيئة العادية، ومنه فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها. فلما خرجت هذه الدواب بالأذى وتجاوزت قدرها جاز ذبحها. قال: فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجه بالإيذاء والإفساد. قال: فوصفت بذلك لخروجها عن غيرها من الحيوان في تحريم قتله. فوصفت بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله حيث إنها لا تؤكل، أو خروجها بالإيذاء والإفساد. ولعل هذه هي العلة، وهذا الذي يسميه الأصوليون بإيش؟ تنقيح المناط أو تحقيق المناط. يعني ذكر هنا مجموعة علل: هل لكونها لا تقتل لا تؤكل، أو لكونها لا يعني أبيح قتلها، يعني هل العلة هي الإباحة، أو العلة كونها لا تؤكل، أو العلة كونها تؤذي. والظاهر والله أعلم أن العلة هي كونها مؤذية، حيث جاء التعليل بالوصف، لأنه قال: خمس فواسق، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. فإذا تتبعنا العلة وجدنا أنها هي الفسق المتعلق بالأذى، لأن من شأنها أن تؤذي. لا، هي ليست مترادفة. السبر والتقسيم يعني ينتج عنه تحقيق المناط، وتحقيق المناط لأنه المناط اللي هو التعليق الحكم، هذا يترتب عليه إما القياس إذا عرفت العلة، معرفة العلة تسمى بتنقيح المناط أو تسمى بتحقيق المناط، تتبع العلل يسمى بالسبر والتقسيم ويسمى بالتنقيح. فإذا وصلت إلى العلة المظنونة قيل إنها تحقيق المناط. قال: قوله في الحل والحرم ورد في لفظ عند مسلم: أمر، وعند أبي عوانة: ليقتل المحرم، وظاهر الأمر الوجوب. يعني هنا الآن يريد أن يقول لنا: ما حكم قتل هذه الأشياء؟ أهو واجب، أو هو مندوب، أو هو مباح؟ فجاءت بعض الروايات بصيغة الأمر، والأصل أن الشيء إذا جاء بصيغة الأمر دل على الإيه؟ على الوجوب. قال: ورد في لفظ عند مسلم: أمر، وعند أبي عوانة: ليقتل المحرم، وظاهر الأمر الوجوب، ويحتمل الندب والإباحة. وقد روى البزار من حديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتل العقرب والفارة والحية والحدأة. قال: وهذا الأمر ورد بعد نهي المحرم عن القتل، وفي الأمر الوارد بعد النهي خلاف معروف في الأصول، والظاهر أنه يدل على الإباحة. منهم من قال إنه ننظر لما جاء النهي، هل هو يعني صرف النهي من الوجوب إلى الندب، أو صرفه من الندب والوجوب إلى الإباحة، لأن الظاهر أنه إذا نهى الشارع عن شيء أو أمر الشارع بشيء ثم أو إذا نهى الشارع عن شيء ثم أمر به فننظر إلى حاله قبل ليه؟ قبل الأمر أو قبل النهي. فنحن إذا نظرنا إلى حال الناس مع هذه الدواب قبل النهي، يعني قبل أن ينهى المحرم من قتل الحيوان، ما حال الناس في قتل هذه الفواسق؟ أهو على الوجوب أو على الندب أو على الإباحة؟ هناك أوامر محمولة على على الإباحة، يعني قولا واحدا، مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ومثل قوله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، يعني لأنه لا يشرع لكل من حل من الإحرام أن، وإن معناه أبيح لكم الصيد. وهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يقتل أو ليقتل المحرم أو أمر المحرم بأن يقتل، فيحتمل أن الأمر هنا يراد به الوجوب أو يراد به الندب، إذا أخذنا المسألة على عمومها، وأن المحرم كان ممنوعا من القتل ثم رفع عنه اسم القتل، دل ذلك على إيه؟ على الإباحة. وهذا هو الظاهر. قال: خلاف معروف في الأصول، هل يفيد الوجوب أو لا؟ وفي لفظ لمسلم: أذن، وهذا مشعر بالإباحة. وفي لفظ لأبي داود: قتلهن حلال للمحرم، مما يدل على الإيه؟ على الإباحة. قوله: الغراب، هذا الإطلاق مقيد بما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ الأبقع، يعني أنه ليس كل غراب يقتل، وإنما الغراب الأبقع، والأبقع يعني هو الذي إما في ظهره أو في جوانبه بياض. قالوا: لأن الغراب أنواع، منه ما يسطو ويعتمد في غذائه على الحيوان وعلى اللحوم، وهذا هو الذي يؤذي، لأن من الغربان الغراب الصغير الذي يعتمد في طعامه على الحبوب. والفقهاء فرقوا بين النوعين وأباحوا أكل النوع الثاني، وهو ما يعتمد على الحبوب، ومنعوا أكل النوع الأول لأنه يعد من الجوارح، حيث إن له مخلب، أو حيث إن له منقار ومخلب. ولذلك لما منعوا أكله واعتبروه من المؤذيات ومن الجوارح، أجازوا للمحرم أن يقتله اتقاء شره وأذاه. لكن لما جاء في هذه الروايات الغراب وأطلق، جاء في حديث عائشة الغراب الأبقع، فالجمهور على أن المطلق يحمل على المقيد ويراد به الغراب الأبقع، لكن من أهل العلم من أطلق وقال: لا، الغراب مطلقا. واعتبروا حديث عائشة، يعني ماذا كيف يصنع به، منهم من رده، لا، ومنهم من قال هو ذكر من باب ذكر بعض أفراد العام فلا يخصص العام. والأرجح والله أعلم، حيث إن ثمة أغربة وثمة نوع من الغراب لا يعني يجوز أكله، لذلك يمنع منه الصائد ويمنع منه المحرم لأنه يعد صيدا. الغراب الصغير الذي يعتمد على الحبوب، هكذا يقول الفقهاء. قال: وهذا الإطلاق مقيد بما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ الأبقع، وهو الذي في ظهره أو بطنه بياض. قال: ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا. قال: وقد اعتذر ابن بطال، ها، ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد من هذا. ايش عندكم؟ يحمل المطلق على المقيد من هذا، احنا عندنا بالباء بنقطة واحدة. قال: وقد اعتذر. على كل حال المصدر والفعل يعمل عمل واحد. نعم، يعني الفقهاء أو الأصوليون الذين يقولون إنه لا بد من حمل المطلق على المقيد لا عذر لهم في عدم حمل المطلق، يعني عدم تقييد الغراب بأنه الأبقع. لا بد أن يقيدوا الغراب بأنه أبقع، لأنهم قالوا بالقاعدة وهي تنطبق على هذا المثال. واضح؟ قال: وقد اعتذر ابن بطال وابن عبد البر عن قبول هذه الزيادة بأنها لا تصح، لأنها من رواية قتادة وهو مدلس. قال: وتعقب ذلك الحافظ، تعقب الحافظ ابن حجر كلا من ابن بطال ومين وابن عبد البر، قال: لا بد من حمل المطلق على المقيد، والرواية هذه صحيحة. والحافظ ابن حجر رحمه الله له نظر دقيق، نظر في حديث قتادة فوجد أنه من مرويات شعبة، شعبة روى عن قتادة، ومن عادة شعبة أنه يعني لا يروي عن قتادة إلا ما ثبت عنده سماع، ولذلك قال هذه الرواية صحيحة. وإن كان قتادة مدلس لكن قال: وتعقب ذلك الحافظ بأن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما هو مسموع لهم، وهذه الزيادة من رواية شعبة، بل صرح النسائي بسماع قتادة حيث قال: قتادة إيه سمعت أو حدثنا. قال: واعتذر ابن قدامة عن هذه الزيادة بأن الروايات المطلقة أصح، يقول: وهذا اعتذار فاسد، لأن الرواية أيضا المقيدة صحيحة، لأن الترجيح فرع التعارض، ولا تعارض بين مطلق ومقيد، ولا بين مزيد وزيادة غير منافية. وقد مر بنا القاعدة المشهورة عند علماء الأصول أن الزيادة من الثقة مقبولة. ها؟ فين؟ احتمال أنها استغراقية، واحتمال أنها عهدية. وبعدين لما جاءت رواية عائشة الغراب الأبقع قيدت ووصفت الغراب، فجعلت الألف واللام في غير رواية عائشة للعهد، يعني الغراب الذي عهدتم وصفه في رواية عائشة. قال في الفتح: وقد اتفق العلماء على إخراج القراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك، يعني من هذا الحكم، ويقال له غراب الزرع، فهو إن كان اشترك مع هذه مع هذا النوع من أو مع هذا الجنس في التسمية وهي الغراب، لكن تكوينه يختلف لأنه يعتمد في طعامه على الحبوب بخلاف الغراب الأبقعي أو غيره من الغربان، فإنها من الجوارح التي تعتمد في طعامها على الإيه؟ على اللحوم. لا ما أعتقد، ليس، لأن هذا نوع خاص، أي هو نوع خاص ما يأكل اللحوم. لا اسمه هكذا، سمي غرابا. ها ما سمعت الغراب الأصيف الشيخ منير وصف لكم. قال: وأفتوا بجواز أكله، فبقي ما عداه من الغربان ملحقا بالأبقع، انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الإحرام إلا عطاء، يعني مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان لا يرى قتله، وهذا وقوله مخالف للنص. ملحقا بالأبقع. لا هو قوله ملحقا بالأبقع هذا على رأي على أن بقية أنواع الغربان. لا لا، ولا عذر لمن قال بحمل المطلق على المقيد أن يطبقه في هذه المسألة، فأن لا الغراب الأبقع هو الذي يقتل. نعم، أن القتل خاص بالغراب الأبقع، وهذا هو حمل المطلق على المقيد. نعم، هذا بالإجماع. نعم، إذا قلنا إن حملنا المطلق على المقيد جعلنا الغراب الذي يقتل هو الأبقع دون غيره. طيب بقية الغربان، قال يستثنى منها غراب الزرع، هذا لا يقتل بالإجماع. باقي الغربان تلحق بالأبقع، إيه؟ لأن حديث عائشة جاء فيه الأبقع، نوقع على النص. وأما غير الأبقع هل يلحق يلحق بغير، لأنه يسمى غراب، تسميته غراب واشتراكه مع الغراب في كونه فاسقا لأنه يؤذي، لأنه احنا عندنا العلة الفسق، لكن ربما نص على الغراب الأبقع لأنه يعني العلة فيه أظهر، على هذا هو الراجح في الموضوع. قال: أباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب إلا في الإحرام إلا عطاء. قال الخطابي: لم يتابع أحد عطاء على هذا، أو لم يتابع أحد عطاء على هذا. قوله والحدأة، قال بكسر الحاء المهملة وفتح الدال بعد همزة بغير مد، على وزن عنبة. وحكى صاحب المحكم يعني ابن سيدة فيه المد الحداء، هذا معنى فيه المد. نعم. من الطيور كبيرة سوداء تطير في الجو تنزل على الحيوانات وتصطادها. ها؟ نعم نعم. لعله قوله والعقرب. قال في الفتح هذا اللفظ للذكر والأنثى، يقال عقرب للذكر وللأنثى. وقد يقال عقربة يعني فرق بين الذكر والأنثى، وعقرباء، وليس منها العقربان بالألف والنون. قال هي دويبة، هي دويبة طويلة كثيرة القوائم، هي لعلها مثل ما يسمى 44 أو غيرها مما يعيش في الأرض، يعني هذه عادتها أنها لا يعني لا تؤذي. قال ابن المنذر لا نعلمهم اختلفوا في جواز قتل العقرب. قوله والفأرة، قال بهمزة ساكنة ويجوز فيها التسهيل، يقال فارة. قال في الفتح ولم يختلف العلماء في جواز قتلها للمحرم إلا ما حكي عن إبراهيم النخعي فإنه قال فيها جزاء، يعني يجوز قتلها لكن يفديها، فيها جزاء إذا قتلها المحرم. قال أخرجه عنه ابن المنذر، يعني في كتابه الخلاف أو في كتابه الإجماع. وقال هذا خلاف السنة وخلاف قول جميع أهل العلم. قوله والكلب العقور، اختلف في المراد بالكلب العقور. فروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن كما قال الحافظ إنه الأسد. عندكم كما قال الحافظ إيش؟ إن عليها فتح يعني مفتوحة الهمزة ولا مكسورة الهمزة؟ هذا كلام صحيح، لازم إنه، لأنه مقول القول تكسر همزة إن فيه. إنه الأسد. وعن زيد بن أسلم أنه قال وأي كلب أعقر من الحية، كأنه يرى أن الكلب العقور هي الإيه؟ هي الحية. وقال زفر المراد به هنا الذئب خاصة. وقال في الموطأ كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو إيه؟ فهو عقور، أي فما دام عقور يستوجب القتل. وكذا نقل أبو عبيد عن سفيان وهو قول الجمهور، يعني إن المراد بالكلب العقور كل ما يعقر. قال أبو حنيفة العرب تطلق وصف الكلب إما على الدابة المعروفة حقيقة أو على ما شابها مما يعقر على سبيل المجاز. وفي هذا ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على، قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فأكله الأسد، فاستخدم النبي وصف الكلب وأراد به الإيه؟ الأسد. وهذا استخدام معروف عند العرب. وقال أبو حنيفة المراد به هنا الكلب خاصة، ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب. احتج الجمهور بقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد. قال أخرجه الحاكم بإسناد حسن، وغاية ما في ذلك جواز الإطلاق، لأن اسم الكلب هنا متناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه وهو محل النزاع. فإلا أن وغاية ما في ذلك جواز الإطلاق، لا أن اسم الكلب هنا يتناول لكل ما يجوز إطلاقه عليه وهو محل النزاع. فإن قيل اللام في الكلب تفيد العموم، قلنا بعد تسليم ذلك لا يتم إلا إذا كان إطلاق الكلب على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع، لأن إطلاق وصف الكلب على غير هذا الحيوان المعروف هو من باب المجاز. والفقهاء يقولون أو الأصوليون يقولون لا يمكن الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. قال والسند يعني والدليل الذي يعتمد عليه الأصوليون أنه إذا قيل الكلب الذي يتبادر إلى الأذهان هو الحيوان المعين. قالوا والتبادر دليل أو علامة من علام يعني من علامات الترجيح، التبادر ما يتبادر إلى الذهن هذا دليل على أنه هو المراد. قال والسند أنه لا يتبادر عند إطلاق لفظ الكلب إلا الحيوان المعروف، والتبادر علامة الحقيقة، وعدمه عدم التبادر علامة المجاز، والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز. نعم إلحاق يعني على سبيل القياس، إلحاق ما عقر من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح، فمن ألحق غير الكلب ألحقه على سبيل القياس لأنه داخل في النص. قال سلط عليه كلبا من كلابك فعقره الأسد، يعني أنهم يطلقون وصف الكلب على غيره، لكن ليس هذا من باب الحقيقة المطلقة، لا يقال للكلب للأسد كلب على سبيل الإطلاق. وإذا قيل هذا كلب لا يعني يتبادر إلى الذهن أن المراد به الأسد إلا إذا جاءت قرينة. وإنما إنه داخل تحت لفظ الكلب، وأما أنه داخل تحت لفظ الكلب فلا، أي لا يدخل على سبيل الإطلاق اللغوي وإنما على سبيل المجاز. قوله من الدواب، قال بتشديد الباء الموحدة جمع دابة، وهي ما دب من الحيوان من غير فرق بين الطير وغيره. ومن أخرج الطير من الدواب فهذا الحديث من جملة ما يرد به عليه. قوله والحدية أو الحدية بضم أوله وتشديد الياء التحتانية مقصورا، وهي لغة حجازية يقال حدية. قال قاسم بن ثابت الوجه الهمزة اللي هي الحدأة، وكأنه سهل ثم أدغم. إذا احنا قلنا الحدأة وسهلناها الحدا ثم أدغم، يعني كيف ينتقل إلى حدية؟ كأن في هذا يعني إبدال وإعلال. قوله والحية، قال نافع لما قيل له فالحية قال لا يختلف فيها. وفي رواية ومن يشك فيها، وتعقبه ابن عبد البر بما أخرجه ابن أبي شيبة عن الحكم وحماد أنهما قالا لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب، والأحاديث ترد عليهما. وعند المالكية خلاف في قتل صغار الحيات والعقارب التي لا تؤذي. نعم، لا، العقر المراد به خروجه، يعني المراد به إغارته على الناس وإيذاءه وتخويفهم، لا يلزم من ذلك أنه من يكون به داء الكلب، بحيث إنه إذا عض إنسانا يعني كانت أو تسبب في قتله، وإنما المراد به مجرد كونه مؤذي. يعني في بعض الكلاب بمجرد ما ترى الناس تغير وتهاجم وربما تعض وربما تؤذي، فهذا إذا ما تعرض المحرم لمثل هذه الكلاب له أن يقتلها. لا، مجرد النباح لا يسمى عقرا، وإنما بعضها يهجم، إذا مر الإنسان به هجم عليه وحاول أن يؤذيه، هذا هو الكلب العقور، وعضه هو. هذا ظاهره أن كلاب الصيد وكلاب الحراسة، لأن من شانها أنها أليفة، فهذه لا تقتل لأن في قتلها إضرار بأصحابها. قال: باب تفضيل مكة على سائر البلاد. قال: عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بالحزورة في سوق مكة: والله إنك لخير أرض الله، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال: رواه الترمذي وصححه. مناسبة هذا الباب في كتب المناسك أنه من الأمور التي ينبغي للحاج أن يحس بها وأن يدركها وأن يتمثلها هو إحساسه وشعوره بحرمة مكة والمدينة، وبأنها بلاد تختلف عن سائر البلدان، وبأنها بلاد لها حرمتها، حيث إن من يسكنها ومن يعيشها عليه تبعات تختلف عن سكن غيرها من البلدان. فإذا ما استشعر الحاج ذلك وأدرك هذه الحرمة وعرف ما هو مقدم عليه، التزم وتأدب بالأدب الذي شرع من أجل حياته في مكة أو كذلك حياته في المدينة، وأهل العلم رحمهم الله يضربون مثلا يقولون: ولله المثل الأعلى. لكن هذا المثل يريدون به التقريب، يضربونه لمن ينتهك حرمات الله في مكة ولمن يراعي حرمات الله في مكة. يقولون: لو أن ملكا عظيما ذا سلطان وذا جاه وذا مكانة، يعرف عنه الناس تلك الخصال وهو مشهور بها، ومن أظهر ما اشتهر به أنه يغار على محارمه، أنه يغار على محارمه، وأنه لا يتساهل مع من ينتهك أو مع من يحاول أن يتعدى على محارمه. هذا الملك عرف أنه من عادته ومن شأنه حضور عدد من أتباعه في مجلسه، بحيث إن هؤلاء الأتباع بمجرد ما يشير إليهم الملك بأمره على من تعدى على حريمه أنهم يهلكوه وأنهم يأخذوه أخذ عزيز مقتدر. هذا تصوير لهذا الملك. يقول: فإذا ما جاء الناس إلى مجلسه، وهذا الملك من عادته أنه يحضر في مجلسه أهله وذويه وحريمه، فهل يجرؤ إنسان أن يتعدى عليه أو على أحد من حريمه في مجلسه مع ما هيأه من عقاب أليم شديد لمن يفكر أو لمن يقع في محظور من محظوراته؟ يقولون: ولله المثل الأعلى، فإن الله تعالى حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة في مكة يستوي فيها الإنسان والحيوان والنبات، بحيث لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. فهل يجوز أو فهل يسوغ لأحد يأتي إلى مكة وينتهك فيها الحرمات بأن يؤذي الناس أو بأن يتعدى على حدودهم أو على حقوقهم أو على أموالهم أو على أعراضهم؟ فإن مثل هذا الله سبحانه وتعالى يترصده، والله سبحانه وتعالى عالم، والله سبحانه وتعالى محيط، والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. لذلك صور الله سبحانه وتعالى الحياة وطلب من الناس أن يعيشوا في مكة حياة كلها أمن وأمان وطمأنينة، بحيث يكون للإنسان من نفسه على نفسه وازعا ومن نفسه على نفسه رقيب، يلاحظ حرمة الله جل وعلا ويحرص على أن يتجنب ما يبغض الرب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وأخبر أن الله سبحانه وتعالى جعل الحياة في مكة يستوي فيها المقيم ويستوي فيها من يأتي إليها، سواء العاكف فيه والباد. وهذه الخصلة كان الناس في الجاهلية مدركين لها أيما إدراك، بحيث إن الرجل كان يرى قاتل أبيه في مكة فلا يمسه بسوء ولا يخاصمه ولا يتعرض له استشعارا منه بحرمة الحرم، استشعارا منه بحرمة الحرم. ولذلك كان من المناسب أن يذكر علماء المسلمين في كتاب المناسك هذا الباب وما يتعلق بحرمة الحرمين، حرمة مكة والمدينة. هنا تكلم المصنف على مسألة أي الأماكن أفضل. أورد في هذا الباب أن مكة أفضل الأماكن على الإطلاق، لكن ذكر المصنف أن أهل العلم قيدوا هذا التفضيل، قالوا بل إن أفضل البقاع على وجه الأرض المكان الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نكمل إن شاء الله في درس المقبل.